بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو بكر القطيعي في زوائد فضائل الصحابة، فضائل الصحابة للإمام أحمد، القطيعي له فيه زوائد كثيرة. حدثنا علي بن الحسن القطيعي قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، يعني قوله حدثنا هذا من الراوي عن القطيعي، وإنما القطيعي يقول أخبرنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال قالت عائشة رضي الله عنها: لا أزال هائبة لعمر بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت حريرة، الحساء المطبوخ والدسم والماء، هكذا في الحاشية نقلا النهاية. وعندي سودة بنت زمعة جالسة فقلت لها كلي، قالت لا أشتهي ولا آكل، فقلت لتأكلن أو لألطخن وجهك فلتخط وجهها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيني وبينها، فأخذت منها فلطخت وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، إذ سمعنا صوتا جاءنا ينادي: يا عبد الله ابن عمر، ما هذا الزيادة ابن عمر الذي نعرف يا عبد الله هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوما فاغسلا وجوهكما. لو راجع الأصل فيه ابن عمر، فإن عمر داخل. فقال عمر: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، أدخل؟ فقال: أدخل أدخل، هذا حديث حسن. قبل نزول الحجاب مثل هذه الأدلة كثير، قبل نزول الحجاب. والحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمر، فإنه كان مهابا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن قال لنسائه: اغسلا وجوهكما فإن عمر داخل، وأنه يحصل بين الرجل وزوجته مما يراه منها ما لا يراه غيره. وفيه أن هذا اللطف كان بأثر لا بأصل الطعام، لأنه يصير فيه تفويت شيء من النعمة، ولكن عبارة عن بلل في الأيدي، حصل التمازح فيه بين عائشة وسودة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك عندما يستدعي ذلك، وأن الاستئذان أمر مطلوب قبل الحجاب وبعده، ولكن بعد نزول آية الحجاب صار الاستئذان آكد. وفيه من الأدب ما ذكر في هذا الحديث وفيه كذلك الانتصار في الجدي والهزل. فلما لطخت عائشة وجه سودة لطخت سودة وجه عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك لهذا الانتصار. قال: تعليم من لا يحسن السلام. كيف يقول؟ إنما الشاهد من الحديث هنا ذكر السلام فيه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن أبي غفار أخبرنا أبو تميم الهجيمي قال أخبرنا أبو تميمة الهجيمي، وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد، عن أبي جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أي رسول الله، الله الذي أصابك ضر فدعوته، ضمير يعود إلى الله، كشفه عنك. لا يجوز أن يظن أن الضمير يعود إلى رسول الله أنه يكشف الضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشفي، إنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وإبراهيم يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. فيه فضيلة دعاء المريض، وأنه إذا أصابه ضر يدعو الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والسوء شامل للمرض وغيره. وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. إذا أصابك عام سنة أي قحط جدب فدعوت الله نزل المطر. فيه أن المجدبين يدعون الله يستسقون فينبت الله عز وجل لهم الأرض، وينزل عليهم الغيث وينبت لهم الأرض، فدعوته أنبتها لك. وخطاب سهل يخاطب هذا الرجل على مقدار ما يعلم حاله منه من مرض وقحط ونحو ذلك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال: ولا تحقرن بشيئا من المعروف. هذه الوصية الثانية. الثالثة: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. الرابعة: قال: إن ذلك من المعروف. الرابعة: وارفع إزارك إلى نصف الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، إن الله لا يحب كل مختال فخور. المخيلة من الفخر والإعجاب والغرور والتباهي. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. ست وصايا تقدمها تنبيه على توحيد الله عز وجل والتوكل عليه والثقة به، وبيان أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. فلما علمه هذا التوحيد قال له اعهد إلي، أي أمرني أوصني، قال لا تسبن أحدا، فأخذ هذه الوصية واستفادها فائدة عظيمة، حتى إنه ما كان يسب بعض الحيوانات، حيوانات ما كان يسبها. لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، والأعراب يكثر منهم السب لعدم ملاقاتهم لأهل العلم، لكن مثل هذا الصحابي رضي الله عنه استفاد علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجاب استجابة عظيمة سريعة، جعلته لا يسب شيئا من الحيوانات، معناه أنه كف لسانه عن السب تماما بعد هذه الوصية. أوصاه ثانيا أنه لا يحقر المعروف وإن كان يسيرا، ولا تحقرن شيئا من المعروف. وفعلا أن المعروف وإن دق فإنه عظيم عند أهل المعروف، وهذه الوصية لها شأنها العظيم، لا ينبغي احتقار المعروف لأهله ولو كان يسيرا، فهذا يؤدي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأوصاه أنه إذا تكلم مع شخص يكلمه وهو منشرح منبسط الوجه إليه دون عابس دون متضجر منه، وأن هذا من الخلق الحسن، ويشعر المتكلم والحال هذا بالأنس، ويشعر بالارتياح من المعروف، وإن كان يسيرا فهو من المعروف ومن حسن الخلق. وقد يحصل من الشخص الذي لم يلاقي أهل العلم كثيرا أنه يسب الإزارة أو ما إلى ذلك من الأمور، فأوصاه أن لا يسب الإزارة، فإن ذلك من المخيلة. وهذا رد على الذين يقولون من أسبل إزاره عن الكعبين لغير ما مخيلة فإنه يجوز، وأن غير الإزار من القمصان ونحوها يجوز إسباله، هذا ما هو صحيح. فإن إسبال الإزار لا محالة من المخيلة، سواء اختال به صاحبه أو لم يختل، إن هذا من المخيلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: وما نزعنا الكعبين ففي النار. فلا يجوز إسبال الإزار ولا القميص ولا السراويل ولا شيء من الملبوسات، ففي النار. وما عدا ذلك من الأقوال التي تخص الإزار دون القميص دون السراويل ما هو فقه دقيق، فقه يأخذ جانبا ويترك أدلة أخرى. والذي يقول لا بأس لبعض الناس دون بعض لمن علم من نفسه أنه ليس مختال، أيضا هذا القول ما هو دقيق، لأن القلوب لا يعلمها إلا الله، وسد ذريعة الاختيال أمر مطلوب لهذا ولغيره، ولو لم يكن مختالا وجب عليه أن يرفع. فإذا تدلى قميصه أو إزاره لغير ما قصد كان يكون سهوا منه لطول فيه يرفعه فيه ما عليه إثم إن شاء الله، كما جاء أبي بكر الصديق إنك لست منهم. أما أن يتركه على ذلك الحال لا يجوز. وخير ما يتزره المسلم إلى نص الساق إزرة المؤمن، وفيها أن الله يبغض المخيلة، أي عمل فيه مخيلة، لباس، مشي، راكب على سيارة، راكب على فرس، كلام، قول أو فعل، حركة أو سكنة من أجل المخيلة أو الرياء أو السمعة، كل هذا لا يرضاه الله، لأن الله عز وجل أعلم وأحكم بعباده، يعلم ظواهرهم وبواطنهم، كل هذا لا يرضاه الله. فهذا أدب جم في هذا الحديث، جمع من الآداب الكثير جدا، حديث عظيم. وفيه وأن امرأ وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك لا تعيرهم ما تعلم فيه، لا تقابل السيئة بسيئة، وبال ذلك عليه، إن أساء إليك فإن وزر ذلك عليه، يعيرك أو يشتمك، إن شتمك لك أن تقابل الشتمة بشتمة، لكن التعيير لا تعيره. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهكذا. التعيير إذا عيرك بشيء اترك ذلك وبال ذلك عليه، هذا منه من الغرور والعجاب والزهو، هذا ضرر عليه وباله عليه. قال وفيه نكتة، وفيه أيضا نكتة حسنة، وهي أن الدعاء بالسلام دعاء بخير، والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له، كقوله رحمة الله وبركاته عليكم، سلام عليك تحية الموتى، يا فلان، يعني كان تقول لقمان عليه السلام، عليه السلام تحية الموتى، مريم عليها السلام، ما تقول مريم السلام عليها، لقمان السلام عليه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى، يقدم عليه يعني فيها عليك أو عليه. أما الأحياء السلام عليك، تقديم السلام قبل كلمة عليك أو عليه. الفرق إن صح فهو دليل على التسوية بين الأحياء والأموات في السلام، فإن المسلم على أخيه الميت توقع جوابه أيضا. قال ابن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يمر بقبر أخيه فيعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه، يرد عليه عليه السلام. قال ابن القيم في نكتة وذكره. الحاصل هو ما سمعته أن هذا فقط للأفضل، فما تقول ما في هذا الباب فقط، ما هو للأموات، تمر على الأموات تقول عليكم السلام أهل الديار، لا، السلام عليهم كالسلام على الأحياء، لأنهم يردون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنما هذا بوجه مخصوص على الموتى، على وجه مخصوص، لا يعني على أنه إذا مر بمقبرة يقول ذلك، وإنما على ما تقدم. وهكذا قد جاء في آثار كثيرة، قالت مريم عليها السلام، قال عيسى عليه السلام، قال لقمان عليه السلام، جبريل، يعني حتى من غير الموتى ممن يقال عنه عليه السلام، يراجع في ذلك الأذكار للنووي من الغائبين، غير الموتى من الغائبين. محتمل أيضا هذا المعنى. حديث حسن وذكره، ثم قال حديث رجعه الترمذي من طريق والإمام أحمد إلى قوله، فالحديث يرتقي إلى الصحة والحمد لله. حديث أبي جري جابر بن سليم بالطرق المذكورة هنا يرتقي إلى الصحة، قال نعم فهو حديث صحيح. إلى هنا وفقكم الله.